أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم في الخصيصة الأولى من خصائص الوجوب الغيري أنه تابع للنفسي من حيث الوجوب، وقد شرحنا على أكثر من مستوى المراد من هذه التبعية، ومنها أنه لا يوجد له تحريك، أي لا يحكم العقل بتجهيز زائد على تجهيز الواجب النفسي، وقد تقدم التفصيل. الميزة الثانية أو الخصيصة الثانية التي تتبع هذه الخصيصة أن المثوبة والعقوبة تدور مدار الواجب النفسي على مستوى الطاعة والعصيان، حديثنا هنا ليس عن مطلق استحقاق ثواب أو تفضل به على الوجهين، إذ الثواب والعقاب عنوانهما أوسع من عنوان الطاعة والمعصية، فالمنقاد يثاب والمتجري على ما هو التحقيق وقول جماعة وازنة يستحق العقاب. فالمقصود من هذه الخصيصة أن نقول بأن الواجب الغيري حيث إنه ليس واجبا ناشئا من ملاك يختص به، وإنما ملاك إيجابه نفس ملاك الوجوب الواجب بالوجوب النفسي، وأن حيثية إيجابه الشرعي إنما هي الإيصال أو التمكين، عم بحكي على المباني المختلفة، من الواجب النفسي، أي تهيئة المقدمة التي لا يوجد ذوها بدونها. جيد، فإذا كان الأمر كذلك فنحن لا نتصور عنوان طاعة أو معصية زائدا على إطاعة وعصيان الواجب النفسي. فهو أي الغير في حد نفسه لا طاعة مستقلة له ولا عصيان كذلك، وإذا آمن أحد بأن ما كان كذلك لا قابلية لاتصافه بالوجوب، بأن كانت هذه من الخصائص التي لا تنفك عن الوجوب اصطلاحا، سوف يفضي به هذا الأمر إلى إنكار الوجوب الغير فعليا، يصير اللزوم اللابدية العقلية فقط. أما إذا قلنا بأنه لا ملزم لعد الطاعة والعصيان من لوازم مطلق الواجب، وأنها من لوازم الواجب النفسي، فلا مانع، والأمر حينئذ يصبح اصطلاحي، من وصف الشيء بالوجوب الشرعي وأن الشارع أوجبه، مع أنه لا يطاع به وحده ولا يعاقب عليه وحده، أو لا يعاقب عليه وحده. ما بدي أدخل على المتاهة وعلى البحث، الأمر بصير أشبه باللفظ والاصطلاح زائد، ما لنا شغل فيه. إذا كان الأمر كذلك فلا إشكال ولا ريب في أن هذا الواجب في حد نفسه لن يكون، انتبهوا أول نكتة، لن يكون مقربا بالإتيان به، ولا تركه بما هو تركه مبعد عن المولى. بل تكون المقربية والمبعدية بسبب النفس. وعلى هذا الأساس لا يتصور كون الواجب الغيري بعد اتصافه بالوجوب من جهة وجوبه الغيري إلا توصليا، ذلك أن التعبدي بهذا الاصطلاح مقابل التوصل لا يتصور في أصل جعله إلا أنه مقرب، فلا يقع على صفة الوجوب إلا إذا كان مقربا. هذا التعبد. أما الغير في حد غيريته فلا ملاك لإيجابه سوى التمكين من الواجب نفسه ولا شيء آخر. وإذا كان كذلك فإن عنوان التمكين بما هو هو لا يقتضي أكثر من إيجاب الممكن شرعا. وهذا العنوان ليس من العناوين القصدية فضلا عن القربية، بل واقع التمكين هو الذي يقع على صفة الوجوب. وعلى هذا الأساس فإن الممكن يحق متعلق الوجوب الغيري بمجرد تحقق عنوان التمكين بتحققه، لأن هو الذي يحقق عنوان التمكين. وعلى هذا الأساس لا يشترط في تحقق الواجب المذكور أكثر من وجود متعلقه ولو صدر من غير فاعل بالاختيار. إذ سبب الإيجاب الذي هو التمكين هو الذي يحكم الوجوب كما وكيفا، ومعه فإذا تحقق بأية وسيلة فقد انتهت فاعليته بلا إشكال ولا ريب، وفعليته أيضا، إذ لا فعلية له وراء الفاعلية. حديث التفريق بين الفعلية والفاعلية قد نتصوره في الواجبات النفسية مش الغيرية. وكذا الأمر بطريق أولى إذا صدر من ذي الشعور والعقل والاختيار، لكن لا بعنوان الامتثال للواجب الغيري، إما لأنه كان جاهلا به أو ذاهلا عنه أو غافلا أو ملتفتا وجاء به بقصد آخر، يعني هو ملتفت إنه مستطيع للحج وأنه الحج واجب عليه وكل شيء مش ناوي يحج وسافر من هنا إلى مكة حتى يعمل بالتجارة في أيام الحج، لا إشكال ولا ريب في أن الوجوب الغيري قد تحقق، إذ لا يطلب من إيجاب السفر أكثر من التمكين من الإتيان بالمناسك في أوقاته. نعم لم يتحقق منه امتثال، ونحن لا نتحدث الآن عن حديث الامتثال، لم يتحقق منه امتثال. جيد. وعلى هذا الأساس فإن الوجوب الغيري لا يستدعي امتثالا لكي يتحقق على أرض الواقع بنفسه. نعم، ما دام الأمر يدور مدار التمكين تبغوا رح أحكي كلام شوية أغرب كمان. إذا جاء الإنسان بالعمل مبعدا عن المولى مش مقرب للمولى بحقق الوجوب الغيري كمان وإن لم يكن ممتثلا، هو ذاهب من هنا إلى مكة ليضل عن سبيل الله في أيام الحج، حقق التمكين ما في امتثال طبيعة الحال. جيد، إذا في إثم من جهة أخرى هذا بحث آخر. نعم يا إخوان، إن التمكين الذي تحدثنا عنه قد يقتضي على مستوى طرف الملازمة، أن يكون الإتيان بالعمل على وجه قربي حتى يكون هذا العمل محققا للتمكين. كيف؟ أليس وجوب الواجب الغيري الغرض والغاية منه التمكين والإقدار على الإتيان بالوجوب النفسي في ظرفه؟ طبعا من جهتي، الإقدار من جهتي مش من جميع الجهات. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا كان ما يحقق الاقتدار المذكور والتمكين المذكور هو العمل الذي بطبيعته لا يقع إن لم يؤت به قربيا، فلا إشكال ولا ريب في أنه وإن كان من جهة غيريته العامة لا يقتضي المقربية بذاته ولا التعبدية، لكن هذا الواجب التوصلي لا يتحقق مصداقه في الخارج حيث تكون طبيعة ما يتوقف عليه الواجب النفسي أمر عبادي إلا بالإتيان به على وجه العبادية بقصد عباديته، أي بالإتيان به مضيفا له إلى المولى مثل الطهور. الطهور يتوقف عليه الواجب النفسي لأن التقيد بالطهارة في جميع آنات الصلاة من التكبيرة إلى التسليمة ثبت بالدليل، محقق الطهارة الأثر هو رافع الحدث أو مبيح الدخول في الصلاة من وضوء أو غسل أو تيمم. فإذا كان الأمر كذلك فلا إشكال في أنني لن أصبح متمكنا من الصلاة الصحيحة المأمور بها إلا إذا جئت بالطهارة التي هي بطبيعة تشريعها لا تحقق طهارة إلا إذا جئت بها بنحو قربي. فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أن علي أن آتي بها قربية، لكن هذا لا لأن مقتضى طبيعة الوجوب الغيري تقتضي ذلك، الوجوب الملازم أو المترشح إن صح التعبير، بل لجهة أن المتعلق في المورد لا يكون إلا على وجه العبادية حتى يحقق غرضه الذي هو التمكين. ويصير بحث في الصغرى مش في كبرى الملازمة. سميت طرف الملازمة قبل قليل. وعلى هذا الأساس لابد أن تأتي بالوضوء متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الدعوية ما جاءتك من جهات الإيجاب بالوجوب الغيري، بل من جهة أن العمل بالطبيعة لابد وأن يضاف إلى المولى. نعم أثير هنا إشكال نظري وأطال البحث فيه المحققون، وهو ما سأعرض عنه أصلا. يبتني هذا الإشكال على أن المقصود من التعبد هو قصد امتثال الأمر، فأي أمر نقصد هنا؟ نقصد النفس، الاستحباب النفسي. أصلا الاستحباب النفسي ثابت لكل الطهارات، والله بس ثابت للوضوء.
وجوب
شو؟ قلنا الوجوب غيري يا شيخنا. خليني بس كمل إن شاء الله، إن شاء الله تحصل على مرادك، لو صبرت لحصلت على مرادك إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله على رأسي. جيد، حينئذ لا إشكال ولا ريب في أن أنه إذا كان المراد قصد امتثال الأمر لابد من تصوير أمر في المقام. الأمر الغيري توصلي لا معنى للتوقف المقربي على قصده. الأمر النفسي لابد من البحث عن ثبوت أمر نفسي بالطهارة من دون قصد غاياتها. والأمر النفسي بالطهارة لا يكون إلا استحبابيا، مش واجب، ما في موضع تجب فيه الطهارة لذاتها إلا إذا بوجوب عرضي بالنذر وما شابهه الأدلة الثانوية. فصار بحث بين المحققين في هذا الأمر، وهذا انعكس على بعض الفتاوى، يعني إنه إذا الإنسان الآن طهر قبل الوقت شو بده يقصد؟ حتى إذا اضطهر بعد الوقت شو اللي يقصد؟ ما هو عبادة في نفسه؟ ليش ثابت إنه هالطهارات عبادة في نفسها؟ بعضهم ادعى الإجماع، بعضهم ادعى الاستظهار من بعض الآيات مثل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهذا من مصادق التطهر كما ثبت بالأدلة. إذا تمسك بإطلاق التطهر والحب لا يكون إلا أدنى درجاته الأمر ولو التنزيه. ها جيد، بس هذا بحث أنا ما رأيت له ثمرا يا أخوان. وإذا له ثمر تفصيلي فقهي بالفقه يبحث عنه في محله، أما في محل كلامنا فهذا هو المقدار الثابت. جيد، فما بدنا نفوت كثير على قصة الطهارات وبحث الطهارات، ونظلنا بالضوابط العامة اللي بتنفعنا بالبحث القادم، تأسيس الأصل في الملازمة. نعم، إن توصلية الوجوب الغيري لا تعني أنه لا يستطيع الإنسان أن يتقرب به إلى المولى، فإن كل من جاء بعمل له قابلية التقريب إلى المولى بقصد القرب والإضافة إليه سوف، وهذا غير الانقياد، سوف يكون العمل مقربا حينئذ. بالانقياد بيكون العمل مبعد وانت عم تتقرب، قد يكون لا ما عم نحكي عن الانقياد، غدا نتكلم عنه. وعلى هذا الأساس فإن الإنسان الذي يأتي بالوجوب الغيري الذي أحبه المولى لحبه لنفسه وعمر به لأجله بقصد التمكين أو التوصل إلى النفس للإتيان به بعد ذلك، فلا إشكال ولا ريب في أنه يدخل في دائرة المقرب إلى المولى، ويدخل حينئذ في دائرة الممتثل، وإن كان الإتيان بهذا الواجب لا يتوقف على الامتثال كما قلنا. وإنما يكون حينئذ مقربيته من باب أنه جاء بعمل محبوب للمولى ولا حب عرضي. عبر عنه بعض المحققين بأنه شروع في الإتيان بالواجب النفسي. هذه تعبيرات خطابية يعني، ولو مش شروع بالإتيان بالواجب النفسي. الواجب النفسي يبدأ بتكبيرة الإحرام في الصلاة، ما بيبدأ بالغسل اللي بيغتسل الإنسان قبل ساعات، لكن هذا لأجل ذلك. السلام شحت في التعبير كثيرا، ما بدنا نناقشني أشياء لفظية. وعلى هذا الأساس تكون النتيجة. في المقابل يتحدث عن قصة المثوبة والعقوبة، يأتي تتمة الكلام إن شاء الله. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.